لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق والحلقة الأخيرة في شهر رمضان، ورح نواصل إن شاء الله البرنامج بعد إجازة العيد. بما أنها الحلقة الأخيرة فقلنا رح نركز على موضوع مهم، واللي هو وش صار في الربع الأول من عام 2023. رح نسافر مع بعض من المنظومة العالمية، المنظومة الأمريكية تحديداً، وش صار فيها من ناحية حجم التمويل، عدد الصفقات، وش أهم المؤشرات والترندز اللي قاعدة تصير في هذه الأسواق، وبعدها راح ننتقل بطبيعة الحال لسوقنا المحلي الشرق الأوسط، وش صار من ناحية قيمة التمويلات، المجالات التمويلية نفسها، التركيز العالي اللي قاعدين نشوفه، وراح يكون في نقاش مطول إلى حد ما، بحيث أنه كان عندنا 67% من قيمة كل الاستثمارات كانت في 3 شركات فقط. فإذا استثنينا هذه 3 شركات وش يصير عندنا من نتيجة في المنظومة؟ يبدو أن المنظومة قاعدة تمر بأيام صعبة، وما ندري يعني إلى أي مدى راح تستمر. بعدها راح نتكلم عن الدفعة الجديدة، وهي يعني خلنا نقول هي دفعة الأمل في المستقبل من مسرعة YC أو Y Combinator في أمريكا. وش أهم الشركات أو أهم المجالات اللي دخلت فيها هذه الشركات، ونبدأ سريعة عن هذه الدفعة. بس قبل كل هذا راح نفتتح حديثنا بالحديث عن جولة غير تقليدية لشركة تعتبر مهمة في مجال الإعلام، واللي هي شركة سبستاك. ومن هناك راح نمهد الحديث للحديث عن الربع الأول من عام 2023. قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، واستمتعوا. طبعا في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن العديد من التقارير اللي تتكلم عن أرقام المنظومة العالمية والمحلية، وش صار في الربع الأول من العام الحالي من ناحية عدد الجولات وقيمة الجولات. بلا شك يعني في انخفاضات صايرة، لكن يمكن آخر شيء كان ممكن نتخيله أن تصل الانخفاضات أو الضغوطات اللي صارت على الشركات الناشئة في السنة الماضية، أن تجي شركة كان يشار لها بالبنان، وكان كثير من الناس يراهنون على أنها بتكون يعني الشركة التي ستخلق الثورة الجديدة في عالم الإعلام على الأقل، واللي هي شركة سبستاك، وتقول يا جماعة الخير ترى أنا منصة للكتاب من وإلى الكتاب، وبالتالي بفتح جولة مخصصة للكتاب اللي يحبوني وأحبهم. وهذا اللي صاير اليوم، يعني سبستاك واللي سابقا في مايو 2021 جمعوا جولة بقيمة 65 مليون دولار بقيادة أندريسن هورويتس، واحد من أكبر وأهم الصناديق في سيليكون فالي، أعادوا فتح نفس الجولة اليوم في مارس 2023 بنفس التقييم، ولكن طبعا سموها أنها جولة للكتاب، وكان استهدافهم المعلن على الأقل 2 مليون دولار. آخر مرة شيكت وصلوا أو تعدوا 9 مليون دولار، فما أدري صراحة، يعني ودي أحسن الظن وأصدق أن فعلا الجولة هدفها مشاركة الكتاب، لكن الشركة تقييمها فوق 500 مليون دولار، 565 ما قبل التمويل، ويعني كأنهم تأخروا شوي في البادرة هذه، فيخليني هذا الشيء أشك وأعتقد أنه قد يكون في أسباب أخرى. وش رأيكم؟
والله أنا شكاك زيك ما يعني الحين عرفت ليش مارك أندريسن عمل له سبستاك بأسبوعين. أثار هذا الفاليو آد حق أندريسن. يعني تتكلم عن الجروس رن ريت حقهم حول 230 مليون سنويا، الدخل حقهم يأخذون العشر فتقريبا 23 مليون دولار، ولا لأنه كراود فاندينج ما شاركوا معلومات كثيرة يعني تسمح لنا نمحص الأساسيات هذه. وهذا اللي دائما يعني أحيانا مزعج في التمويل الجماعي، أنه أحيانا وليس دائما الشركات إذا ما لقت إقبال وشهية من المستثمرين المؤسساتيين يروحون إلى المنصات التمويل الجماعي، لأنه هناك جزء منها ناس تبحث عن قدرة على الدخول والوصول إلى شركات معروفة زي كذا، وجزء منها عاطفي، فبالتالي ما يحتاج معلومات وبيانات كثيرة. لكن لما تقول لي دخلها الفعلي 23 مليون دولار وتقيمها فوق 500، أقول سلامات، حنا سنة 23 يعني تغير الوضع كثير في موضوع التقييم ومكرراته.
عاد الشاهد عفوا على حديثك أيضا أن نيويورك تايمز في شهر مايو عام 2022 أيضا طلعوا تقرير عن محاولات الشركة أنها تجمع جولة من 75 إلى 100 مليون دولار على تقييم 750 إلى مليار. هذا كانت تقريبا قبل سنة، والجولة طبعا ما تمت، لأن ماي 2022 قد يكون من أسوأ الأوقات يعني لجمع الأموال، فما تمت الجولة. ويبدو أنهم وبعدها أعلنت الشركة أنهم قصقصوا وظائف حول 15% أو 13% من موظفينهم، وهذه كانت مفاجأة أيضا صراحة بالنسبة لي، أن فعلا عدد الموظفين في الشركة ما هو بكبير، فيبدو أنه معدل الحرق عند الشركة ما هو بعالي. وهذا اللي خلاني أشك زيادة أن فعلا التمويل اللي ممكن يأخذونه من المنصة 8 مليون أو 10 مليون دولار لو قدروا يأخذونها، راح تعطيهم على الأقل 6 أشهر من المدرج، من غير ما أنهم يضطرون أنهم يروحون من خلال جولة داون سايز، يعني أو جولة يقل فيها تقييم الشركة، لأنهم في الغالب ما هم مضطرين وما عندهم ذاك الحرق العالي. فقد تكون يعني استراتيجية ذكية.
السؤال معاذ، وش يبون يعني، وش الخطة بعدها؟ يعني هل في تغير كبير في المنتج، ولا إيمان إنه بيتغير شيء في السوق بشكل عام كبير إلى درجة إنه بيسوون جولة ب 650 700 مليون دولار؟ ما أتوقع المعدلات ترجع لي، ما أتوقع تبقى زي ما هي، بس ما أتوقع ترجع لمعدلات 2020 و2021 كذلك. ف يا إنه عندهم يعني أنهم مزنوقين جدا، يعني أنه عندهم فعلا خطة ولا منتج خلال الست شهور سبع شهور الجاية ممكن تغير كيف المستثمرين يقيمون الشركة.
طبعا ما أتوقع أنه ممكن تتغير آليات تقييم، لكن أتوقع هدفهم أنهم يكبرون الشركة قدر المستطاع. السوق اللي طبعا الشركة تعتبر ما زالت ناشئة يعني صغيرة، هي فعلا بس يمكن توقيتها كان مثالي، لأن عاشت قمم الموجة، موجة 2020 و21، فبالتالي استفادت من ارتفاع التقييمات وقتها. لكن هي كمنتج يعتبر منتج يعني صغير السن، توه في بداية عمره، ولسه أمامهم أعتقد متسع يعني للنمو. وبنفس الوقت هذا السوق قاعد يتغربل بشكل سريع جدا، يعني شفنا هم سووا disruption لميديوم، سحبوا البساط من تحت ميديوم، أعادوا تعريف المنتج. ميديوم كان يدفع لك من خلال المشاهدات، بينما هذولي يأخذون فقط نسبة من الدخل. بعدين جت الحين مؤخرا بيهايف، وبادي شوي شوي تسحب البساط، بالإضافة لشركة أخرى ما تحضرني الآن. لكن هذا السوق اللي هو سوق النيوزلتر اللي فجأة،
وغير مشاريع الكريبتو زي ميرر أيضا، يعني اللي يعطيك حرية أكبر في إدارة الموضوع. وأذكر لك أيضا تويتر، يعني إيلون ماسك لازم يطلع لنا ينقذ لنا في كل حلقة، لكن الآن طلع خبر أنه راح يمنعون سبستاك أنه يطلعون تويتات داخل المدونة. تذكرون أول يسوون لها نوع اللي يسمى الإمبيدينج، أنه تطلع لك ظاهرة التويتة وتقدر تسوي لها لايك وتشوف الإعجابات وهذه كلها. فتويتر أكيد الآن مع احتياجهم الكبير لإيجاد مصادر دخل يعني جديدة وبشكل عاجل، يعني راح يطالع الموضوع هذا، يقول يعني لقمة سائغة أني أنا أدخل في الموضوع مرة ثانية بعد ما بطلوا قبل فترة.
القفزة هذه في النيوزلترز جاها، أنا أتصور جانبين. الجانب الأول، الناس جلسوا في بيوتهم في أيام كورونا، فكان في حماس أن كل واحد يكتب، بعدين استمرت سوت حماس واستمروا الناس بعدها. والجانب الثاني هو تغير وجهة النظر في مصادر الأخبار العامة، فالناس كل واحد بيسوي التقصي بنفسه، وان كيف اقدر يعني اطرح وجهة نظري بدون فلترة مثل ما يفلترون بعض هذه الجرائد مجلات ولا القنوات. فاستمرت بعدين او زادت، بعدين زي ما قلت نموذج الاعمال هو اللي قاعد يتغير اكثر من انه الاهتمام فيها. انا ما اشوف الجرائد والقنوات وكذا قاعدة تغير في، او على حتى لو في طريقة استقبال الناس لمهنيتهم ومصداقيتهم تغير في توضيح وجهات النظر المختلفة وغيرها. فكأساس المنتج أشوفه يستمر، لكن السؤال هل في أحد يقدر فعلا يكبر نموذج عمل بشكل مستدام، ولا حتقعد قصة مين يكسب الإعلام يعني، أو مين يكسب نموذج عمل الإعلام أو الرأي.
لكن يبقى السؤال صراحة يعني، هل الشركة احتدت على أنها تسوي الجولة بالشكل هذا بحيث أنه ما لقت أي صندوق يعني مع الصناديق اللي سبق ودعمتها مثل أندريسن أنها تعطيها مبلغ تمويل إضافي، فبالتالي قرروا أنهم يسوون هذا النوع من أو يلجؤون لهذا النوع من التمويل، ولا فعلا يعني بحكم أن المبلغ صغير ويمكن عندهم هم مدرج سابق يعني كبير نوعا ما؟ يعني أنا حسبت حسبة سريعة يعني الشركة يمكن تحرق في السنة في أسوأ حالاتها يعني حول 30 مليون دولار، فيعني بناء على 65 اللي جمعوها في مايو 2021 فهم فعلا ما توقع أن عندهم كثير من الكاش يعني، أو ما عندهم كاش زيادة، يمكن عندهم شوي، يمكن عندهم من 10 إلى 20، لكن ما توقع أكثر من كذا بكثير. فيعني هل هو محاولة لتحسين المدرج، ولا فعلا محاولة لمشاركة الكتاب، ولا محاولة لتحسين المدرج ولكن دون الاضطرار أنهم يروحون لجولة داون راوند دونية أو بتقييم أقل، فبالتالي شافوا أن هذه أفضل أو هذا أفضل مخرج لهم؟
بس لا تنسى معاذ، حسب كمان المستثمرين كيف يشوفونها. هل يشوفونهم أنقذوا الشركة من داون راوند ويعطيهم العافية، ولا يشوفونهم بعد سنتين لسه خلوا جابوا مستثمرين وخففوا ملكيتهم بنفس التقييم؟ يعني يعتمد هنا شوي جانب حتى.
ما عشان كذا القصة الرومانسية مهمة عبد الله. إحنا نتعامل مع مجموعة من الناس اللي يحبون الكتابة بجميع الأحوال، فالقصة الرومانسية مهمة ترى. إحنا شاركنا الكتاب اللي إحنا نحبهم واللي بنين المنصة عشانهم، ومهمتنا تحسين حياتهم، فبالتالي هم لابد أنهم يستفيدون من يعني رحلة تعظيم النجاح. الشركة نعم نعم، شركاء النجاح
بعد ما وصلنا 500 مليون. الله يوفق.
نعم حلو بالضبط. يعني الصحوة متأخرة جدا. هم طبعا بيزيد الحرق عندهم لأنه قاعدين يبنون منتجات جديدة، ذكروا أنهم شغالين على الموضوع مثلا استكشاف المدونات الجديدة. الآن وصل عدد الشراكات مدفوعة في على الأقل في 21 كان فوق المليون اشتراك مدفوع، فبالتالي إن وصولك إلى المدونة المناسبة لك صار أصعب أصعب. والشيء الثاني من جانب المستهلك أو القارئ، يعني أنا عن نفسي يمكن أتخيل وصل القراء إلى مرحلة يعني إرهاق من كثرة الشراكات الموجودة. فموضوع اللي شفناه مثلا في عالم الترفيه من نتفليكس وديزني، نموذج الأعمال لازم ما يكون معتمد على مصدر الشراكات فقط، فلازم يجددون في النموذج، يزيدون مثلا خيارات أخرى لهم. ذكروا موضوع أنه بيطلعون تطبيق، ذكروا أنه بينزلون الفيديو، بينزلون الشات، فعندهم خطة وطارق خارطة طريق ميه بسيطة وراح تتطلب يعني تمويل كبير. وصحيح أنه ذكروا الكتاب، لكن الجولة يعني مفتوحة للجميع، أي شخص يقدر يروح لوي فندر ويقدر يستثمر معهم. وصل عدد المستثمرين فوق حول 8000 إلى الآن.
والحد الأدنى
فيها صداع رأس بالنسبة
لهم، الحد الأدنى 100 دولار. إذا عندك 100 دولار تقدر تدخل.
فأتساءل إذا هو فعلا يعني حاجة اللي يحاولون يعني يعطونا إياها، أنه هذه التفاتة للكتاب. لكن زي ما ذكر عبد الله يعني التفاتة جدا متأخرة على تقييم غير عملي لأغلب
طيب
الأفراد.
الآن يعني سالفة سبستاك أحس أنها مهدت لحديثنا، واللي هو اليوم راح نتكلم في الغالب عن الربع الأول من عام 2023 وش صار فيه. فيعني اللي صار في عام 2022 شفنا الربع الأول في 22 كان إلى حد ما يعتبر قياسي وجيد بسبب يعني تأخر وصول خلنا نقول أصداء يعني الأسواق العامة للأسواق الخاصة، وبعدين بدأت تدهور الأوضاع في الربع الثاني والثالث والرابع لدرجة أن اعتدنا على يعني الأوضاع أنها تكون رمادية وضبابية. فوش صار في الربع الأول من عام 2023؟ طبعا احنا نتكلم على المستوى العالمي الآن، في انخفاض في مبالغ المستثمرة في الشركات، نسبة 53% نسبة الانخفاض، وصلت 76 مليار دولار في الربع الأول مقارنة ب 162 مليار للعام الماضي. فيعني نتكلم عن انخفاض أبداً ما هو بسهل، وتذبذب عالي جداً يعني في حجم التمويل. ويعني طبعاً أكيد في أرقام كثيرة، لكن اللي لفت انتباهي إن جزء الأكبر من الانخفاضات اللي شفناها كانت في المراحل المتأخرة، بحيث أنها شكلت حول 55% من الانخفاضات، أو عفواً يعني انخفضت بنسبة 55%، بينما المراحل المبكرة انخفضت بنسبة 44%. فأكيد أنتم يعني شفنا عدة تقارير مع بعض، تقرير بيتش بوك وتقرير لوغان اللي شاركتنا إياه وليد، وأيضاً تقرير كارتا، وبلا شك في مرئيات يعني عندكم.
أنا أحس أن كارتا أبدعوا في اختزال اللي صاير الآن في الساحة، وهالفرق اللي قاعد يصير بين مراحل مبكرة ومتأخرة، استعاروا عنوان الرواية قصة مدينتين. وبالفعل يعني منحنيين مختلفين عن بعض. لما طالع التقييمات على الأقل بريماني ما قبل الجولة، البذرة خلال الربع الأول مقارنة مثلا في عام 21 من الربع الأول، تخيل سنتين، زادت 30% التقييمات في البذرة. جولة ألف زادت تقريبا 8%، لكن كل الجولات الثانية اللي تيجي بعدها انخفضت، لدرجة أنه في جولة جيم انخفضت تقريبا 55%، في الجولة دال حول 80%. فواضح في فرق كبير بين الاثنين. وأيضا لما تطالع حجام الجولات، كل الجولات عدا عن البذرة انخفضت أحجامها، إلا البذرة زادت. ويخليك تفكر يعني وش اللي ساير هنا، وش اللي خلى السلوكيات هنا تختلف. وعندي بعض التخمينات، يمكن واحدة منها أنه تذكرون كنا نتكلم عن السياح، المستثمرين غير متخصصين في استثمارات رأس المال الجريء، وصلت نسبتهم في آخر 21 بداية 22 تقريبا 50% من الجولات. هذول المستثمرين الآن مع انخفاض السوق اضطروا أنهم ينسحبون ويركزون على أصولهم اللي هم متخصصين فيها، فبالتالي صار في سحب، في شفط للتمويل المراحل المتأخرة. بنفس الوقت المستثمرين الآخرين المتبقين شافوا الماكرو تأثيره على الشركات الكبيرة، وشافوا أن المراحل المبكرة قد تكون ملجأ لهم. فشفنا حتى تايجر الآن تقول لا، أنا أبغى أركز على المراحل المبكرة. بعضهم طلع استراتيجيات جديدة أساس أن يكون متعدد المراحل ويشمل المراحل المبكرة، وحقين المراحل المبكرة اللي كانوا يبغون يروحون المراحل المتأخرة زي واي سي ولكس كنسلوا الصناديق المتأخرة. فاوندرز فاند قال أنا بخفض عدد أحجام صناديقي وبركز أيضا على نفس الشيء. تايجر نفسهم قالوا تدرون أول كنا نستثمر في صناديق المراحل المبكرة، نبغى نقلل هالاستثمارات ونبيعها إذا أمكن، وإحنا ندخل بنفسنا. فواضح الفرق هذا بين الجانبين. ويمكن نتكلم بعدين عن الشرق الأوسط، لكن لما نروح هناك بنشوف مقارنة غريبة أيضا في الوضع هذا، وأنه ما يطابق مع اللي قاعد يصير باقي العالم.
أنا أشوف السنة هذه بتكون سنة مثير للاهتمام لما نيجي نقارن الربع بربع، لأنه أول الربع الأول خاصة ب 22 والربع الثاني كذلك إلى حد ما كانت أرباع متماسكة شوي مقارنة بالنصف الثاني من السنة. فهل النصف الثاني من 23 بنبدأ نشوف ارتفاع ولا تساوي مع السنة الماضية؟ لكن لا يعني أنه شيء جيد، ربع جيد مقارنة بالثلاث سنوات الماضية، لكن فعلا انخفاضات كبيرة. أنا أشوف وليد أهم نقطة أنه حتى اللي جلسوا قاعدين يروحون للمراحل المبكرة يقول هذه الشركات تعطيني 4-5-6 سنوات مدرج ولا وقت قبل لا يصير مقارنتها بأسعار سوق الأسهم عادلة للتخارج النهائي، فتسبب ضغط على عدد الشركات كذلك، يعني كأنه عرض وطلب. فأتوقع جزء من تصحيح هذه الدورة كمان اللي أوفس ولا الموظفين اللي تم تسريحهم الفترة الماضية، جزء كبير منهم بشكل غير اعتيادي مقارنة بالسنتين ثلاثة الماضية بيفتح وبيأسس شركات جديدة، فحنشوف كذلك بعض التوزيع للمبالغ اللي صناديق رأس مال جريء بتستثمرها وتوزعها.
وفعلا هذا اللي يعني يمكن تقلت وليد، في هجرة للسياح هذه على 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 مستوى عام، وأيضا جوا المنظومة نفسها حتى ما بين المتخصصين في هجرة عكسية من المراحل المتأخرة إلى المراحل المبكرة، وشفنا كثير من الصناديق اللي كانت تستثمر في المراحل المتأخرة فجأة بدأت تستثمر في المراحل المبكرة، وهذا الشيء حتى طالنا هنا في المنظومة، يعني حتى عندنا الصناديق اللي تعتبر ضخمة يعني نسبيا بدأت تهاجر لمراحل البذرة ومراحل حتى ما قبل البذرة، أعتقد في محاولة ل يعني تفادي الدماء والمشاكل اللي قاعدة تصير في المراحل المتأخرة، لأن يعني اليوم الجولات اللي قاعدة تصير وإن تمت فهي جولات دموية، لا من ناحية الشروط ولا من ناحية التقييمات، وفيها الكثير من إعادة الهيكلة أو ما تعرف حتى بالكرام داون يعني. فحتى كنت أسولف من يومين مع أحد الأصدقاء قد استثمر في شركة وكان يعني فرح فيها جدا قبل سنة وكانت أفضل استثماراته، وكنت أقول له يعني كنا نسولف إن ليش ما تبيعه إلى آخره، لكن باختصار صار عليهم كرام داون راوند بشكل مخيف، يعني حول 80% تقريبا قللوا من تقييم الشركة وعادوا هيكلتها إلى آخره. فكان هو يقول إذا سبستاك وسترايب وهذه الشركات قدرت أنها تتحمل وتشيك أوت، شركات أسطورية غيرت يعني صناعات بأكملها، إذا استطاعت أنها تتحمل تخفيضات في تقييمها 50-60% وتكمل، فيعني أنا أقول للمؤسس أنه تحمل الكرام داون وأمرك على الله يعني وتمشي إن شاء الله. لكن يعني شفنا هذه الهجرة موجودة في حتى من الصناديق الكبيرة للمراحل المتأخرة، وهذا أعتقد هو برهانه الرقم اللي ذكرته وليد، زيادة في حجم جولات البذرة وزيادة في تقييماتها أيضا بسبب المنافسة على هذه المرحلة.
ذكرت لوغان بارلت مستثمر أمريكي في المراحل المتأخرة ومراحل النمو، يعني سلسلة باء وورا، وصراحة تقريره يعني ذكر كذا نقطة مهمة أنت تعرضت لها بشكل غير مباشر. أول شيء لازم نأخذ بالاعتبار أنه السنتين الماضية كثير من الشركات في مراحل النمو أخذت تمويل استثنائي، تمويل كبير جدا، وبالتالي عندها نفس أنها تصبر شوي إلين يتحسن السوق أو تخلص هذه فلوسها. فجزء من الانخفاض قد يكون بسبب حجام الشركات اللي بالذات وضعها جيد وعندها تمويل كبير، ردي عندها فلوس كثيرة بالبنك ما ضاعت مع سيليكون فالي بنك، رجعوا لهم فلوسهم، وبالتالي ما يبغى يرجع للسوق. صح أنه الانخفاض جاي من جهة المستثمرين من جهة الطلب، لكن أتوقع أيضا العرض. لوغان ذكر أنه مدة انتظار الشركات أنها ترجع وتأخذ فلوس من المستثمرين وصلت إلى مستوى هو الأعلى خلال الثلاث سنوات وأربع سنوات الماضية، 18 شهر تقريبا. الشيء الآخر اللي ذكره قال لما تطالع الدورات الاقتصادية السابقة، فقاعات الإنترنت وأيضا الأزمة المالية العالمية، كان يعني وصول الأسعار إلى الاستقرار وأنه بالذات التمويل الجريء يستقر كان يأخذ تقريبا من 9 إلى 10 أرباع، يعني نتكلم عن على الأقل سنتين ونص. وإحنا الآن ما وصلنا يمكن كملنا الربع الرابع، فلسه قدامنا مرحلة. واحدة من المقاييس اللي استخدمها ملفتة فعلا كانت مثلا إذا رحت أخذت المرحلة باء وجيم وقارنت المكرر التقييم حقهم بالشركات المدرجة اللي زيهم، هم طبعا المدرجة أكبر وأبطأ نمو، فبالتالي تتوقع أنه في نسبة وتناسب أنه المرحلة باء وجيم تكون أعلى، لكن خلال نهاية 22 وصلت إلى مستوى يعني غير مبرر، وصل تقريبا فوق 580% مقارنة بالشركات اللي مثيلاتها في السوق البورصة. بينما في سنة 21 و20 كان 325 و172% بالتوالي. الربع الأول شفنا تحسن، صارت الفرق صار الآن 385%، لسه قدامنا كمان تحسن، بس على الأقل من ناحية هذه في نوع من التوجه للاستقرار.
طبعا أنا لفت انتباهي في التقرير اللي ذكرته هو الفارق ما بين يعني تقييمات الأسواق الخاصة والأسواق العامة، وكيف هذا الفارق يعني اتسع بشكل كبير في السنوات الماضية، وصل في أحد السنين أعتقد 21 أو 22 560% يعني زيادة في تقييمات عند هذه الشركات على الشركات المماثلة في الأسواق العامة. فيعني يدلك ويذكرنا صراحة حجم الجنون اللي شفناه قبل سنتين، ويمكن لابد أن يكون في حالة من الامتنان لحالة التصحيح اللي صارت في الأسواق العامة واللي دفعت التصحيح في الأسواق الخاصة، لأنه صراحة يعني مجرد أنك تطلع على هذه البيانات أنك تشوف وش الفرق ما بين التقييمات في الأسواق العامة والخاصة يقولك أنه كان في شيء غلط بشكل واضح، خصوصا لو قارنت بفترات سابقة. يعني حتى في فترات اللاركود سابقا ما كان الفرق يكون يعني يصل إلى هذه الدرجة، وهذا اللي شفناه في سبستاك. يعني سبستاك الظاهر يوم جمعوا الجولة هذه حقت 500، أنت تقول اليوم هم يعني على مكرر تقريبا 25 تقول أنهم غاليين، هم جمعوا نفس التقييم هذا يوم قبل سنتين.
صحيح، وكانوا يعني أقل ريفينيو أقل.
والله أنت الله يعينهم لجلسوا معاك أبو عبد العزيز. بيجيهم كرام داون على طول.
يقول الوليد جي بنعرض عليك،
لكن يعني أجين يعني من أشياء
يقول لك لا تعرض اطلع برا.
يعني من الأشياء الإيجابية اللي التفت لها لوغان إنه رغم الانخفاض الكبير اللي صار مثلا في مكرات التقييم اللي على الإيراد للشركات البرمجية، تخيل يعني سنة 2020 كانت 27 تقريبا ضعف الإيراد المتوقع لل 12 شهر القادمة، بعدين نزل في 21 إلى 18، 22 انتهينا على 6 أضعاف. زين، فالربع الأول من 23 أيضا 6 أضعاف، فهذه علامة ثانية أنه في نوع من الاستقرار. هذه الشركات سريعة النمو في سوق البورصة، فالست أضعاف على شركة سريعة النمو يعتبر يعني مرة مغري بكل الأحوال، يعني على الهيكلة التكاليف على النمو اللي قاعد يصير. لكن أيضا يذكرك طيب وش قاعد يصير في الأسواق الخاصة، كيف بيتعاملوا معها مستثمرين رأس المال الجري، لأنه بيطالع يقول أنت طالب مثلا 20x وهذه هنا 6x، في شيء يعني يبغى له يتغير، يا هذه.
لا تنسى هذا زي معدل، ففي شركات جاها ضغط أكبر بكثير وغالبا أقل اللي قدرت تقاوم بشكل صحيح. كبير تقعد على نفس المستويات السابقة، فمراجعة أعمق من المعدل بطبيعة الحال. صحيح. الناس نزلوا أكثر.
صحيح، يعني بس عشان توضيح أنا ما أقول لازم يكون نفس المكرر، بالعكس بيكون الشركات الأصغر دائما أسرع نمو وسقف اللي هم بيصنعون له أبعد كثير، فأكيد بيكون في نسبة وتناسب. بس السؤال وين الوزنية الصحيحة؟ واضح من التقارير اللي قدامنا على الأقل إنه لسه ما وصلنا هالوزنية.
طبعا الآن عرفنا وش صار يعني في خلينا نقول على مستوى العالم، ودي صراحة ننتقل ونقول أوكي طيب وش صار عندنا في الشرق الأوسط. يعني البنط العريض، يعني انخفاض في قيمة التقييمات أو عفوا في قيمة التمويلات بنسبة 15%، وصلنا إلى أو أقفلنا يعني الربع عند 818 مليون دولار. فمن بعيد صراحة يبدو أنه تفوقنا على المنظومة العالمية بسبب أنه والله التمويلات هذه ما انخفضت بنفس وتيرة الانخفاض العالمي. لكن لما تبدأ تركز شوي في البيانات وتقرأها عن قرب تكتشف أن 67% من التمويل كان من نصيب 3 شركات، فلو استثنينا هذه 3 شركات بيصير عندنا انخفاض يعني في التمويل قرابة 80% تقريبا أو 75%، فحتى بمعدل متسارع أكثر من المعدل الدولي. وهنا في نقطة مهمة ترى، يعني موضوع التركيز هذا هو موضوع شائك وفعلا يحثك أنك تشوف البيانات بطريقة مختلفة. على سبيل المثال حتى عالميا أو على مستوى أمريكي، إحنا قلنا قيمة التمويل كانت 76 مليار دولار، لكن لا ننسى أن محسوب فيها تمويل أوبن إي آي 10 مليار دولار، وأيضا تمويل سترايب 6.5 مليار. ففعليا قيمة التمويل من غير هذه الشركتين 60 مليار لو استثنيناهم، فبالتالي الانخفاض كان أكثر من 60% وليس حتى 53 أو 52%. فهنا نرجع للمنطقة، عندنا ثلاث شركات اللي هي فلاورد ونعناع وحالا M&T في مصر.
وحالة.
هذه الشركات
حالا
خذوا أكثر من تقريبا ثلثي التمويلات، فبالتالي يصير عندنا الانخفاض الفعلي إذا قررنا نستثنيهم، وهذا قرار راجع لأي شخص يبغى يشوف البيانات بالطريقة اللي تناسبه. فإحنا نتكلم على انخفاض 68%. فإذا استثنينا أوبن إي آي وسترايب أيضا عشان نكون عادلين، فإحنا نتكلم على نسبة الانخفاض تقريبا متساوية.
هي نقطة جيدة بالفعل، يعني موضوع التركيز قد يكون يعني هو العنوان العام للربع. لما نطالع حتى التركيز من زاوية أخرى اللي هي قطاعات، طالع أنه التقنية المالية استحوذت على 45% من إجمالي التمويل في المنطقة، جاء بعدها التجارة الإلكترونية تقريبا 39%، المركز الثالث اللي جاء بعدهم 3%، والباقيين بين 2 و1%، كل القطاعات الأخرى بين 2 و1%. فحتى على مستوى القطاع ما زال في تركيز كبير. فعشان كذا لما الناس تشتكي أنه في تمويل عالي أعلى من اللازم، هم ينسون أنه التمويل هذا مركز على جولات متأخرة وعلى قطاعات محددة، يمكن قطاعين بذاتهم، وباقي القطاعات وباقي المراحل ما حصلت النصيب المناسب لها. فلازم فعلا لما طالع الأرقام طالع وش اللي وراها كمان.
أبو عبد العزيز، 45% من عدد الصفقات ولا من قيمة الصفقات؟
إذا تكلم عن العدد فهو تقريبا كان 21% من عدد الصفقات الإجمالي، لكن تتكلم عن حجم التمويل فحسب تقرير ماجنت تقريبا 45% من إجمالي التمويل بالمنطقة.
أنا صراحة أبو عبد العزيز صار عندي فضول، بما أن هذه الحلقة 52 من بودكاست السوق، صار عندي فضول ودي أعرف مين اللي مزعجك ويقول لك أن المنطقة فيها تمويل إضافي، لأن ما شاء الله عليك دائما تقول في ناس يشتكون أنه في تمويل إضافي، في ناس يشتكون، من هالبثر اللي مبثر حياتك؟
خل نروح نتفاهم معه.
وش يحتاج بيانات؟ احنا جاهزين ترى، يعني بس ودنا نحسم المسألة.
هذول يا معاذ يطالع الرقم كما هو، ما يطالع وش اللي وراه. للأسف أكثر من
شوف الرقم يكبر. أنا شفت كمان يعني شيء مثير، الربع الأول على نقطة خروج السياح، 57% من المنطقة من المستثمرين اللي تقريبا 113 كانت صناديق رأس مال جريء، بعدين بعدها الشركات الاستثمارية تقريبا 17%، المسرعات حضور جيد ب 12%، يعني على نسبة بالنسبة للرقم 13-14 مسرعة. فأعتقد أنه يعني التواجد هذا مثير للاهتمام، لكن التركيز كذلك في صناديق رأس مال جريء جيد. أعتقد الشركات الاستثمارية يمكن ذكرناها على عجالة، يعني قد يكون نسبة قليلة لكن تشوفهم في الجولات الضخمة كذلك بشكل كبير، وأعتقد هذا الشيء يعني ينوه إلى دور أو إيمان الشركات أو الأذرع الاستثمارية للشركات والشركات الاستثمارية بمخرجات المنظومة، إذا كان بعد ما يراجعونها وتعدي مرحلة المخاطر الأولية في حياتها.
أنا عبد الله أقول عندنا في المنطقة الآن وصل السياح، يعني أنا أشوف أن المنطقة عندنا دائرتها أو دورة الحياتية حقتها مختلفة عن الدورة الحياتية اللي قاعدين نشوفها في أمريكا، وهذا شيء أيضا منعكس في أداء الأسواق المالية عندنا. أنا أشوف أن الصناديق الاستثمارية، ولو نشوف في تقرير ماجنت واللي هو التقرير اللي احنا يعني استخدمناه في قراءة هذه الأرقام وتمحيصها، لو تلاحظ أن أكثر المستثمرين نشاطا مثلا في المملكة على سبيل المثال شركة علم، اللي هي خلنا نقول تعتبر استثمار رأسمالي جريء ولكن من خلال شركة أو corporate يعني VC، لكن حتى لو تشوف اللي بعدها هي كلها شركات استثمارية أو شركات قابضة أو 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 إلى آخره. أنا أشوف الصناديق الاستثمارية عندنا الجريئة دخلت حالة خوف أو تخوف أو تحوط سميها ما شئت، بسبب أنهم هم ماشيين مع الدورة الحياتية الأمريكية، هم أقرب للسوق الأمريكي والسوق العالمي من ناحية المراقبة والفحص من السوق يعني المحلي، أو على الأقل هم مضطرين أنهم يمشون مع هذه الموجة، بينما المستثمرين يعني الشركات القابضة والشركات العائلية وغيرهم فهم أبعد يعني من هؤلاء عن الدورة الحياتية الأمريكية، وقاعدين نشوف نشاطهم. يعني إحنا نتكلم على الشركات الجولات الثلاثة الكبيرة اللي صارت هذه، ما ولا واحدة منها كانت بقيادة صندوق رأس مال جريء، فكل هذا التمويل أو جزء كبير من هذا التمويل، ثلثين التمويل هذا قاعد يجي من مصادر غير صناديق رأس مال جريء.
بس معاذ، حنا صناديق
رأس مال لهم أجندة استراتيجية،
فبالتالي تركز على الأيرلي ستيج، فيعني يمكن يشوفونها تخارج أكثر من ما يجي أحد صندوق رأس مال جريء مراحل متأخرة يقول أنا بقود هذه وأعطي أوصلها للتخارج.
ولا ترى يعني أيضا يعني الشركات يعني علم وأخواتها والباقين عندهم أجندة استراتيجية، فمو بالتالي لازم يتبع اللي قاعد يصير في سوق المال. أنا أتفق معكم، هي جزء منها نضج وصولهم إلى 17%، هذه علامة فارقة محطة، لكن أيضا جزء منها أنه عنده أجندة استراتيجية لنموه الخاص، فبالتالي مو بلازم يتوافق مع اللي قاعد يصير في سواق البورصة. كان في أيضا يعني تقسيم في التقرير جغرافي من وين يجون المستثمرين. الملفت النظر أن المستثمرين السعوديين شكلوا تقريبا ثلث المستثمرين بالمنطقة، الإمارات جت بعدها تقريبا الخمس. المستثمرين الدوليين أنا كنت أتوقع يعني انسحاب أكبر، كانوا 43% في 22 و 21، الآن تقريبا 32%، ويمكن جزء كبير منها نشاط 500 كانهم أساسا من أمريكا. فبالتالي ذلك المنطقة ما زالت مجدية حتى على المستوى الدولي.
بس أقول على طاري 500 ستارتابس، بس أنا يبدو أني خلطت بين رقمين. المسرعات كعدد من المستثمرين كانت 7% وليس 12%، فأقل قليلا من العدد السابق اللي ذكرناه، بس ذكرتني في النقطة هذه أبو عبد العزيز.
عاد إحنا تكلمنا عن حجم التمويل وشفنا أنه انخفض 15% مع الثلاث شركات وقرابة 68% من دون الشركات، لكن صراحة يمكن المؤشر المقلق بشكل أكبر بالنسبة لي هو عدد الصفقات. شاهدنا انخفاض بعدد الصفقات في الربع الأول بنسبة 55%، أعتقد وصلنا تقريبا 98 أو أغلقنا يعني 98 صفقة في الربع، وهذا الرقم الأسوأ على مدى السنتين الماضية كلها، على مدى الأرباع كلها. يعني فيعني إحنا مو بس يمكن هذا شوي فيها تضاد مع ما شفناه في أمريكا، كان في حماس في المراحل المبكرة، كان في حتى زيادة في التقييمات، لكن عندنا المراحل المبكرة هي اللي قاعدة تعاني، ويمكن تكلمنا عنها قبل شهر أعتقد في إحدى الحلقات كيف أنه فعلا يعني بذرة اليوم هو فعلا حصاد المستقبل. يعني جولات ألف وبي وغيرها المستقبلية هي نتاج تخرج بذور اليوم، فكلما يعني صار عندنا انحصار في هذه المرحلة كلما عانينا في المستقبل، لأن في نسب للنجاح أو نسب التخرج هذه إلى حد ما ثابتة أو باقية ما تتغير بشكل كبير. فيعني صراحة هذا المؤشر كان بالنسبة لي جدا جدا مقلق، ويتضح فعلا في عدد الاستثمارات اللي تشوفها من يعني الصناديق ومن يعني أكثر المستثمرين نشاطا، الظاهر كان عندهم 4 أو 5 استثمارات، وهذا شيء يعتبر قليل جدا مقارنة ب يعني الأرباع الماضية، كنا نشوف 20 و10 و12 و15.
على موضوع نسبة نجاة الشركات في المنطقة، كان دائما في غموض حول يعني وش اللي قاعد يصير داخل المنظومة. هذا البخروط للشركات من مرحلة ما بعد يعني ما قبل البذرة إلى أن يوصلون إلى السلسلة ألف، سلسلة باء وغيرها، كيف يعني قاعدين يتحركون في المخروط هذا. فطلع صراحة تقرير مبدئي لسه يعني يحتاج مراجعة، لكن على الأقل شاركوا فيه المنظومة لأخذ مرياتهم، من Clear World، اسمه The MENA Early Stage Handbook أو Data Handbook. وصراحة كان فيه يعني معلومات مثرية جدا وقيمة لأي واحد يتابع المخروط هذا، من بدايات الرافد لمراحل ما قبل البذرة إلى أن نشوف يعني كيف تنتقل من مرحلة إلى أخرى. فكان في يعني أشياء إيجابية، من ضمنها مثلا ما وصفوه بالشركات الصالحة أو يعني الاستثمار الجريء، مقارنة مثلا بشركة آي تي ما لها علاقة بالموضوع، كيف أنه هذا الضوضاء والتشويش انخفض من 2010 كان 84%، 2021 صار 48%. بالمقابل شركات اللي كنسبة صالحة للاستثمار وصلت نسبتها تقريبا 26%. الشركات اللي تسمى زامبي اللي هي شركات ريادية بس طولت، لا هو اللي أخذ جولة جديدة ولا هو اللي قاعد ينمو، تقريبا كانت نسبتها 9%. فكانت معلومة مثيرة للاهتمام. أيضا نسب الفشل والنجاح في يعني الإمارات والسعودية ومصر، شفنا في يعني يمكن السعودية والإمارات ماشيين مع بعض أكثر، لكن في تحسن في نسب النجاح. يعني تتكلم مثلا من مرحلة ما قبل البذرة إلى السلسلة ألف تقريبا أقل بشوي من 20% من الشركات اللي تبدأ من اليوم الأول تنتهي إلى السلسلة ألف. وكان التقرير يقول الآن نشوف تراكم كبير عند السلسلة باء، فالاختبار السنة هذه والسنة الجاية بنشوف من هي عدد الشركات اللي تقدر يعني تتخطى من السلسلة ألف إلى باء. وذكروا صراحة رقم مرة ملفت في الجانب هذا، فإذا سمحتوا لي بس أرجع للرقم، تقريبا يعني كانت 150 شركة أتمت جولة ألف والآن جاهزة أو بتكون جاهزة قريب للجولة باء. هذا الرقم يمثل كل الشركات اللي حصلت على جولة باء خلال 5 سنوات مجتمعين، فرقم استثنائي بلا شك ويستحق المراقبة وش قاعد يصير في التحول هنا.
طبعا التقرير صراحة تقرير ممتاز، وأعتقد ممتاز لعدة أسباب، بس يمكن أهمها بالنسبة لي إنه شمل 10,000 شركة وأكثر من 5,000 جولة وعلى مدى 5 سنوات. فالبيانات اللي فيها يعني خلنا نقول فيها أو دسمة يعني، فبالتالي عندك فعلا محتوى حقيقي تقدر تبني عليه أرقام كثيرة. وفعلا أنصح يعني أي أحد إنه يطلع عليه، وأكيد إنه بنحطه في يعني وصف الحلقة. بس هنا أبو عبد العزيز يعني ممكن من الأشياء اللي غطوها في التقرير اللي هو تقييمات الشركات في المنطقة، سواء في مراحل البذرة ولا مرحلة ألف ومرحلة باء. وكان الملفت يعني أنه تقييمات البذرة عندنا في المنطقة ما زالت يعني حول 3 مليون دولار، واللي كثير من الناس يعني يعتقد أنها أكثر من كذا بكثير، لكن الأرقام تقول عكس ذلك. ووجدنا أنه مثلا في الإمارات هي الأعلى في سالفة التقييمات على مستوى كل الجولات، فزي كأنه عندك بريميوم أو ضريبة أنك تكون يعني في الإمارات. البذرة على سبيل المثال 6 مليون دولار كمتوسط يعني في الإمارات، مقارنة بالمنطقة 3 مليون. لكن أيضا من الأشياء اللي لفتت انتباهي موضوع فشل الشركات في مراحل البذرة. يعني مصر كان عندها تقريبا 76% نسبة فشل للشركات في مراحل البذرة، وهذا أعتبره يعني مؤشر خطير، وهو أعلى من المؤشرات العالمية أو حتى المحلية. يعني في المنطقة، بقية المنطقة نشوف حول 45% تقريبا كمؤشر لي أو كنسبة فشل ما بعد مرحلة البذرة. فيعني الكثير من الأرقام صراحة المثيرة للاهتمام واللي يبغى لها يعني فصفصة على قولتهم.
أول شيء يعطيهم العافية الصراحة، حتى عملية أو إجراءات طرح التقرير مشاركينها بشكل واضح، اختبار النموذج، الإطلاق الألفا اللي هو هذا اللي نتكلم عنه، بعدين خلال شهر شهرين إطلاق بيتا، بعدين التعاون مع أحد لاستمرارية الجودة. فجميل التركيز على يعني التأكد من حقيقة أو فائدة هذه المعلومات. الرقم اللي شفته أنا كمان كان مثير، اللي هو توقع أو البايبلاين هذا المخروط، كيف أنه أكبر في المراحل المتقدمة للمستقبل في الإمارات ب20% من السعودية ومصر مجتمعين. فيبدو أن الإمارات وزيادة الاستثمار أو السنوات الأربعة خمسة اللي سبقوا فيها السعودية وفي مصر بالفعل الآن قاعدة تعطي ثمارها في السنوات سنتين ثلاثة القادمة، من ناحية أنه بنوا الزخم الأساس في بداية المخروط، وتأخذ وقت على ما الشركات تحتاج تمويل ألف وتمويل باء. والرقم الثاني كان نقطتك وليد، حقت يعني 153 شركة تقريبا، هم عندهم زائد وناقص عدد من الشركات، لكن مين المستثمرين اللي بمراحل متأخرة؟ إلا لو شوي نرجع الدوليين، شوي نزيد الشركات الاستثمارية والمكاتب العائلية، وشوي صندوقين يتوسعون في المراحل المتأخرة. يعني حنحتاج كثير من العمل عشان تغطي الشركات اللي في المراحل باء وجيم ودال،
ونحتاج نشوف تخرجات أكثر. يعني تقرير ماجنت كان يقول الربع الأول 11 تخارج فقط، وهو يعتبر يعني أوكي رقم خانتين أحسن من خانة واحدة، لكن يعتبر أسوأ من السنتين الماضية. فبدون تخرجات عندنا إشكالية في المراحل المتأخرة. الشيء الآخر اللي عجبني في التقرير أنه حسب نسب التخفيف على ملكية
هذه كانت جميلة جدا،
جدا من زاويتين. من زاوية الأولى مثلا الإمارات رغم أنها الأعلى تقييم، لكن أيضا من الأقل تخفيف، فبالفعل في بريميوم، في يعني ميزة للشركات. في السعودية كانوا المؤسسين هم اللي تقبلوا الأكثر تخفيف على ملكيتهم
على مستوى المنطقة. كان شيء غريب صراحة،
مستوى المنطقة كلها. نعم، فالمؤسس السعودي مستعد يبيع أكثر من غيره.
هل هو مستعد ولا مضطر يعني، أو يمكن ما كان يدري الآن صار يدري.
الشيء الجميل الآخر اللي وهذا الشيء ضروري جدا نشوفه بأي منظومة تمشي على قانون القوة وليس قانون المعدلات الباور لا، الفرق الكبير بين الشركات النخبة وباقين. يعني أنت لا طالع فقط المعدل، طالع الشركات اللي 15% الأفضل في المنظومة، وراح تشوف في فروق كبيرة في موضوع حجم الجولة، في موضوع التقييم، في نسب الفشل، في مسألة التخفيف بينهم. فما تقدر تعامل في المنظومة هذه مع الشركات على حد سواء، وهذا اللي يظهر التقرير بشكل واضح.
ويمكن من الأشياء اللي لفت انتباهي أيضا موضوع عندهم توقعات لعدد الشركات اللي راح تقفل أو راح تفشل يعني في الفترة القادمة. فقالوا إن من الآن حتى نهاية 2023 يتوقعون إغلاق 177 شركة في مراحل البذرة، ومع منتصف يعني 2024 يتوقعون إغلاق 27 شركة في مرحلة ألف، يعني من الشركات اللي تعدوا مرحلة ألف.
yeah.
فيعني لما تبدأ صراحة تشوف الأرقام هذه تخليك تعيد يعني نظرك للكثير من المفاهيم، إن اللي مسلمة اليوم يعني مستحيل تجلس مع رائد أعمال ويكون هو أصلا فكرة إنه والله بقفل الشركة فكرة واردة، لكن الأرقام ما تكذب. يعني الأرقام خصوصا لما يكون عندنا مبنية على دراسة خلينا نقول دقيقة إلى حد ما، ومبنية على معدلات تاريخية، فهذه الأرقام يعني زد عليها شوي أو نقص منها شوي راح تصير، راح تتحقق بشكل أو بآخر. فيعني لفتة مهمة أو تذكير مهم كنا نسمعه يمكن، وكان كثير من الناس يركزون عليه في السنوات الأولى من عمر المنظومة، اللي هي نسب الفشل ونسب الفشل في كل مرحلة من المراحل. لكن اليوم أو في السنتين الماضية يمكن مع موجة السعادة الغامرة والوفرة في الكاش كثير من الناس يعني كأنهم نسوا هذه الحقيقة، إن ترى الكثير من الشركات راح تتقفل في نهاية المطاف هذا. طيب أنا قبل ما يعني أدري ودكم تكلمون على دفعة واي كومبينيتر الجديدة، بس أنا قبل صراحة في آخر صفحة في التقرير كان في يعني لفتة ختامية من إيدن رابي اللي هو رئيس الذكاء الاصطناعي أو البيانات في الشركة اللي سوت التقرير، وعجبتني جدا صراحة، يعني تستحق فعلا القراءة. كان يقول إن يعني هذا الوقت ليس الوقت المناسب في الشرق الأوسط أنك تبيع البيانات بأي شكل من الأشكال، هذا الوقت هو وقت مشاركة البيانات على أساس أننا ندعم يعني الشفافية ونزيد يعني مستوى المعرفة المتوفرة لأصحاب الصناديق وللمستثمرين في الصناديق. وعلل هذا الشيء بأن الكثير من الصناديق الجديدة اللي تتأسس في المنطقة تتأسس من أعضاء سواء كانوا موظفين أو شركاء في صناديق سابقة، فبالتالي في الغالب يتهافتون على نفس شبكة المستثمرين أو الـ LPs اللي كانت موجودة عند الصندوق السابق، فما هم قاعدين يدخلون فلوس جديدة للمنظومة، وإنما قاعدين يتقاتلون مع الصناديق الأخرى على الفلوس اللي كانت موجودة في المنظومة. فصراحة لفتة كانت حلوة عجبتني فعلا،
رائع.
نحتاج المزيد من البيانات زي هذه البيانات، يعني بيانات التخفيف حقت الملكية هذه ما كانت موجودة، أنا ما قد شفتها للمنطقة ولا بأي شكل من الأشكال. رهيبة رهيبة
بالراوند بالجولة، جميلة جدا.
والمفارقة الكبيرة هنا أنه الشفافية هذه في البيانات قد تزيد شهية المستثمرين، ما تقللها. إذا عرفت وش نسب النجاح أنها ترى قليلة، فتحتاج أنك تستثمر بعدد أكبر من الشركات في البداية علشان يعني تقدر تحصل العوائد اللي تحتاجها، بتستثمر أكثر. إذا عرفت أنه في قطاعات تختفي عن قطاعات أخرى تستثمر أكثر. إذا عرفت أنه السلسلة بقى تنتظر فوق 153 شركة راح يكون في تمويل أكثر. فأعجبني هذا التفريق بين موضوع البيانات وبين موضوع المعلومات. البيانات مفروض تكون فعلا متاحة للجميع عشان تأخذ عليها قرارات وتكون شفافية. المعلومات هنا اللي تضيف القيمة وهنا اللي تصنع الفرق من ناحية كيف تهضم البيانات هذه وتطلع منها تبصرة مختلفة على حسب الخبرات اللي موجودة عندك والمعلومات الأخرى. فصراحة يعني جهد يشكرون عليه ونحتاج المزيد منه. هم قالوا أنه هذه يعني نسخة تجريبية أو نسخة اختبارية، فأشجع الجميع أنه إذا عندنا بيانات يعني خلونا نتشارك فيها فعلا ونوفرها بشكل مفتوح.
عبد الله، أدري يدك تحكك ودك تتكلم عن واي كومبينيتر، وش صار في دفعة الشتاء بعام 2023؟ طيب. عبد الله،
دفعة شتاء 2023 كأنه فاشن دفعة واي كومبينيتر،
ترى هو هذا الفي حق عالم الستارت ابس، يعني ترى ما يعني هو
حلو حلو. وش صار؟ طيب يقول لك 260 شركة تقريبا تم قبولها، وفي من 20,000 تقريبا، نسبة القبول عند 1% أو أقل قليل أو أكثر قليلا، نفس ما هي في موقع اسمه Launch Gravity، جمع معلومات جميلة عن المؤسسين وعن الشركات، فكان في كم جانب جميل نذكره. الشركات المحلية كان لها حضور، في شركة سعودية اسمها سرداب تعمل في جانب اللوجستيات، في شركة إماراتية اسمها الآن في مجال التقنية المالية، وفي شركتين تركيتين تعمل في تقنية البرمجيات وتقنية المعلومات الثانية، كانت شوي نموذج عملها غريب لكن اسمها كاربون ساينس، تربطك بخبراء مجال تغير المناخي، فما كانت مو حل أساس للتغير المناخي لكن تربطك بخبراء في المجال. فمن 260 شركة هذه يمكن 3-4 من المنطقة، بعدين الغالبية العظمى من أمريكا 206 شركات، وتليها الهند ب 11 شركة، فالتركيز أمريكي بامتياز.
أنا أستغرب صراحة أن إلى اليوم مو قاعدين نشوف الكثير من الشركات المحلية يعني تتوجه لواي كومبينيتر، خصوصا في المراحل المبكرة، خصوصا مع جفاف يعني ينابيع التمويل عندنا كما يبدو. يعني سرداب من الشركات اللي أنا استثمرت فيها وكان لهم تجربة إيجابية جدا صراحة مع واي سي، بس يعني سرداب هي الوحيدة السعودية. يمكن السنة الماضية شفنا إيراد وشفنا يمكن دراهم ويمكن شركة أخرى أيضا، لكن هذه هي فعليا عدد الشركات جدا قليل، مع أنه يبدو أنه في يعني ترحيب بشركات الشرق الأوسط. يعني على السنوات الماضية شفنا واي سي تستقبل العديد من الشركات، فما أدري صراحة ليش في هذا النوع من العزوف. هل هو قلة يعني معرفة بواي سي نفسها وأهميتها، ولا يمكن التقييم المجحف حقهم اللي هو تقريبا 1.7 مليون دولار اللي يطبقونه على الجميع بغض النظر؟ ما أعرف صراحة.
أو جزء منها يعني التركيز هنا بالمنطقة مختلف عن الوزنية اللي قاعدة تبحث عنها واي سي. 40% من الدفعة شغالين في الذكاء الصناعي التوليدي، 70% منهم شغالين في قطاع الأعمال الانتربرايز بما فيها سواء ذكاء صناعي أو غيره. فالتشكيلة هذه ما تتطابق مع اللي موجود عندنا بالمنطقة لسه. يعني كنا نتكلم كيف في تركيز كثير على التقنية المالية وعلى التجارة الإلكترونية، فيمكن لما نبدأ نركز على القطاعات هذه الثانية وعلى التقنيات الجديدة هذه قد نشوف الرقم هذا كمان يرتفع أكثر.
بس نستمر في جانب القطاعات، السنة الماضية كان 12% من شركات واي كومبينيتر في مجال الكريبتو، السنة هذه أو الدفعة هذه 3%. فأنا استغربت من الهبوط الكبير، لأن يعني قعدنا فترة طويلة السنة الماضية نقرأ ونشوف الناس يقول يعني الناس قاعدة تبني في الكريبتو، تبني في الويب ثري، فتوقعت على الأقل شوي تنتقل.
كانوا يبنون في الظلام
جزء،
كانوا يبنون في الظلام كانوا يبنون في الظلام. عبدالله يعني وانت تقول المعلومة في ابتسامة على وجهك، يعني كنك يعني مستانس نوعا ما أن النسبة قاعدة تقل. الله يهديك.
مستانس لأن ما حد قدر يطلع يقول بشكل واضح وبسيط الحالات الاستخدام الواضحة لويب 3. يعني حتى زي تذكرون لقاء مارك أندريسن، تذكرون عدد ثاني كمان عدد من اللقاءات الأخرى، التقنية ممتازة وجميلة جدا وفيها إبداع يعني في الرياضيات وفي علوم الحاسب، لكن وش حالات الاستخدام الفعلية اللي قاعدة تطور اليوم؟ يبدو أن الناس كانوا قاعد تبني بنية تحتية بس ما في وضوح لوش السوبر ستراكتشر ولا البنية نفسها اللي فوق هذه البنية التحتية بيكون. يمكن جانب العملات الرقمية حالة استخدام مهمة جدا ولها واضح الربط فيها في البلوك تشين والويب ثري، بس كثير من الحالات الأخرى يعني حسيتها نبني عشان نبني مو نبني عشان نحل المشكلة.
فيمكن فعلا بنشوف تصحيح، لكن المفارقة أنه بيتكوين هو يمكن واحد إذا ما كان هو أحسن الأصول أداء خلال الربع هذا، فبالتالي قوة الإغواء والإغراء راح تستمر سواء المؤسسين أو يعني المستثمرين، لكن فعلا ملاحظة محلها.
في التحليل كمان قاعدة البيانات اللي شاركوها هذول لونج جرافيتي فيها 625 مؤسس، 259 منهم لهم يا تخارج سابق أو يعتبرون رواد أعمال تسلسليين، فهذه كنسبة من نسبة الدفعة تعتبر عالية جدا مقارنة على الأقل شركات ريادية العادية وبالأخص كذلك اللي في المنطقة. بعدين نشوف جانب الأعمار، كان يمكن النصف أقل من 30 سنة وبالنصف أكبر من 30 أو غير معرف، يعني ما عندهم العمر للمؤسسين. فهذه كمان شفتها تحليل يعني ما نتكلم عنه كثير لما نتكلم في التقارير وكذا على أعمار المؤسسين أو خبرات المؤسسين السابقة، لكن قاعدة البيانات كانت جيدة في هذه الحالة.
طيب أبو عبد العزيز،
في معلومة أيضا بس على يعني أربط اللي صار في الديمو داي حق واي سي مع التقارير اللي طلعت. حسب نقاش في تكرانش إكويتي، فكان تقريبا متوسط التقييمات في الديمو داي للواي سي باتش هذا بين 15 وال 20 مليون دولار. وهذول طبعا شركات في مرحلة البذرة، فيدلك فعلا أنه في حيوية واضحة في المرحلة هذه.
عبد العزيز، أنا يعني سمعت أن في عندك خبر قد لا يكون بالخبر السعيد، ودك أنك تشاركه معانا.
والله هو خبر حزين بالنسبة لي أنا، يعني الحمد لله كملنا 52 حلقة وتشرفت في العمل معك يا معاذ وعبد الله، وأثريتوني كثيرا بمرئياتكم والعمل معكم سواء على الكاميرا ولا خارج التصوير، ويعني تشرفت بالعمل مع فريق ثمانية، وتشرفت طبعا بالمستمعين والمشاهدين. وكانت فرصة يعني جبارة صراحة أنه واحد يكون في منصة زي كذا يتواصل مع باقي المنظومة. لكن وصلنا 52 حلقة، وزي ما قلت عبد الله هذه السنة كاملة، فحسيت أنه أعطيت اللي عندي، وجاء وقت أني أفكر يعني بعمل أشياء أخرى، فأستأذنكم بالخروج من البودكاست هذا، لكن تظل العلاقة موجودة معكم بكل تأكيد، وأتمنى يعني نشوف النسخة الجديدة من السوق بشكل أقوى وأفضل، وراح أكون متابع وأعلق عليكم وأعطيكم دقات الذبات من الكومنت سكشن.
والله بنفقدك أبو عبد العزيز، وإحنا صراحة تشرفنا بالعمل معك.
الله يعطيك العافية،
ودائما يعني تنيرنا بآرائك وأفكارك وحتى معلوماتك اللي تجيبها، ما شاء الله عليك.
الله يعطيك العافية.
بلا شك مكانك راح يكون خالي، هذا اللي متأكد منه.
والله أبو عبد العزيز الواحد يتشرف يعرفك من قبل، وسعدت بالعمل معك بشكل أسبوعي السنة وشوي الماضية، وإن شاء الله أنها محطة في العلاقة المستمرة. فعلا مكانك بيكون خالي، وما حنستغني على الكومنتات اللي قدام الناس واللي مو قدام الناس بعد، الله يرضى عليك يعني.
الله يرفع قدركم، شكرا لكم، موفقين، الله يعطيكم العافية.
طيب عبد الله وليد، شكرا لكم، وإن شاء الله بالنسبة لاستمرارية البرنامج راح نتوقف، هذه آخر حلقة في شهر رمضان، ونرجع إن شاء الله بعد العيد بإذن الله. والسلام عليكم.
مع السلامة
يا مالده.
شكرا لكم، وشكرا لفريق بودكاست السوق، في التحرير محمد الديني، في الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير ياسر كدشة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.